الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد، عود من جديد وعود حميد وإتماما لهذا العلم المبارك، علم الفرائض، علم المواريث، نستكمل ما قد ابتدأناه ثم توقفنا عنه، فنستكمله إن شاء الله جل وعلا. لن أطيل في التقديم ولكن أختصر بإيجاز، فأقول وبالله التوفيق: كنا قد مضينا وقطعنا شوطا لا بأس به في دراسة هذا الباب المهم من أبواب الفقه الإسلامي وفي هذا العلم المنفرد، علم المواريث، ثم توقفنا لأمر ما، وها نحن نستكمل بإذن الله جل وعلا. وحتى نستكمل هذا العلم ونتمه بإذن الله جل وعلا، نحتاج إلى مراجعة يسيرة أو بسيطة على ما قد مضى. فمن باب الاستذكار والمراجعة وإعادة البيان، لعل إخواني وأخواتي أن يذهبوا إلى المواقع الخاصة بقناة الندى ويستخرجوا الحلقات الماضية ويراجعوها معنا. سأجتهد أنا الآن في ضمها وإيجازها في كلمات مختصرات في حلقة في اثنتين حتى نستكمل هذا العلم إن شاء الله جل وعلا. بينا فيما مضى ما هو علم الفرائض، وذكرنا تعريفه الذي أعتمده أنا في هذه الدروس، وهو علم يبحث في المواريث ومستحقيها لإيصال كل ذي حق إلى حقه، وقد علقنا على ذلك في مكانه بما يكفي ويشفي. ثم انتقلنا في هذا الدرس الذي فيه تعريف علم المواريث إلى الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا أنها خمسة يقدم بعضها على بعض عند ضيق التركة عنها، وذكرناها مرتبة، وأنا أعيد بإذن الله جل وعلا ذكرها اختصارا. فأقول وبالله التوفيق: الحق الأول مؤنة التجهيز والتكفين، بمعنى أن الميت إذا قضى نحبه وأردنا أن ندفنه بالمسلمين بيعملوا الشيء الأول، خلاف من الأديان الأخرى، في عندنا غسل، في عندنا كفن، في حمل، في توصيل، في الحث ضعف القبر إلى آخره. فهذه المؤنة بكاملها، يعني كل هذه التكاليف، مؤنة التجهيز والتكفين، تخرج من تركة هذا الميت بشرطين: بغير إسراف ولا تقتير. وقد بينا حد الإسراف وحد التقتير فيما مضى، فأرجو المراجعة. الثاني: إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من عين التركة، إيفاء الديون، الحقوق المتعلقة بعين من عين التركة. مثال: لو أن زيدا مات وله سيارة مرهونة عند أحد معرض السيارات أو صالات بيع السيارات، كان قد استدان من صاحب المعرض 10,000، ثم هو قد ذهب إلى ربه وانتقل، جاء الورثة بفك السيارة، بيروحوا لصاحب المعرض يدوله 10,000 من التركة وياخدوا السيارة. إيه اللي بيحدث هنا؟ السيارة تساوي 100,000، تساوي 100,000، يبقى احنا أخرجنا 10 ودخلنا 100، إذن حضرت إيه التركة؟ زيادة في المال، هذه زيادة مقدارها 90,000، وهكذا. يعني بنيجي على التركة بنشوف إيه اللي زودها من حقوق من مكملاتها وندخله. وفي نفس الوقت لو أن التركة عليها شيء، كما ضرب الشيخ مثالا وقال: أو أرش جنات متعلقة برقبة العبد الجاني. وأنا ما زلت أكرر هذا المثل لأنه مثل قديم، وعلى طلبة العلم أن يراجعوني فيه فائدة جدا. إنسان يملك عبدا، وهذا العبد قد أساء إساءة، ضرب زيدا أو عمرو أو خديجة، فصار في ذمة هذا العبد مال عليه مبلغ معين مقابل ما أوقع من أذى، سيده لم يدفعه، فيبقى في قيمة العبد. جينا نبيع العبد، بعنا العبد بمية، نبيع العبد بمية بنطلع منه العشرة اللي حقوق الآخرين، يبقى العبد بقى ثمنه كام؟ 90. اختصار المسألة الثانية دي، بنزود المال من جهة وننقصه من جهة أخرى حتى تبقى التركة خالية من الشوائب. الثالث: إيفاء الديون المرسلة. الديون المرسلة، صاحب التركة رحمه الله أو رحمها الله كان عليه فلان 1000 2000 15 بورقة مكتوبة أو بغير ورقة، عليه دين مرسل ملوش علاقة لا برهون ولا غير كده. خلاص نقضي هذه الديون ونخرجها أولا. يبقى عندي أول شيء مهنة تجهيز وتكفين، إيفاء الحقوق المتعلقة بعين التركة اللي بنقول عليها باختصار الديون برهون. نمرة ثلاثة إيفاء الديون أو الحقوق اللي هي الديون المرسلة. أربعة تنفيذ الوصايا. تنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا فيها كلمة مختصرة، نقول من ثلث التركة فما دون. يعني إذا أراد أحدنا أن يوصي قبل موته وخروج من الدنيا فليوصي، هذا أمر جيد، ولكن فليوصي بثلث ماله ولا يزيد. ده حديث سعد في الصحيح. طيب لو أن هذا الشخص زاد في وصيته عن الثلث هل ننفذ الوصية؟ نقول لا تنفذ، ولكن تنفذ إذا وافق جميع الورثة على ذلك، لا بأس بهذا، نقول تنفذ ولو زادت عن الثلث بشرط هو أن يتفق الورثة على ذلك. هذه أربعة أمور. الخامس تقسيم التركة على مستحقيها. التقسيم هذا هو ما يسمى في العرف العام موضوع علم المواريث. نقسم كيف ولمن وعلى من، وما هي الأنصبة، وما هي الحقوق، وما الأسباب، وما الدواعي إلى آخره. من هنا نبدأ العلم. وكأن هذا الدرس الذي ذكرته أنا اختصارا، هذا الدرس كأنه قبل المواريث، ما إنه يوجد في كل كتب المواريث ولكنه مقدم عليه، لأنه ليس من باب العلم علم المواريث، إنما هو من باب كما أقول أنا باللغة المصرية دائما إحنا بنقشر الموز، بنقشر البرتقالة، بنخليها كده جاهزة على التوزيع فقط لا غير. نبدأ في الدرس الثاني مباشرة، وهو أركان الإرث. أنا عاوز حضرتك أو حضرتك تجمع معي بسرعة ما قد ذكرناه سلفا. أي حقيقة من الحقائق الشرعية لها أربعة أمور، لها أركان، لها أسباب، لها شروط، لها موانع. كام؟ أربعة. أسباب، أركان، أسباب، شروط، موانع. نقول الحقيقة تكمل إذا اجتمعت أركانها وتوفرت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها. عندي كام حاجة؟ أربعة. اجتمعت أركان، توفرت الشروط وأسباب، انتفت الموانع. طب الآن أنا عندي حقيقة اسمها تقسيم التركات. عندي تاركة مكتملة، إزاي؟ هل اكتملت أم لا؟ أنظر فيها أولا. إيه هي أركانها؟ أركان التركة إيجازا، واحد مات، واحد هارث حي، وما الموروث؟ كام؟ ثلاثة. نقول مورث، وارث، ما الموروث؟ من المورث الذي مات؟ من الوارث الذي بقي بعد المورث في الدنيا ولو لحظة؟ ولو لحظة. الثالث المال إيه؟ الموروث. هذه الأركان الثلاثة. ده بيعطينا فايدة. ايه الفايدة؟ ان اذا اتاك زيد او عمرو قال لك ايه شيخنا انت اساس المواريث، وانت وانت والله ابويا عايش، ابي ما زال حيا، امي ما زالت موجودة، وتقول عاوزين نقسم التركة على حياة ابي امي عشان ما يحصلش مشاكل، يقول هذا له احكام في الفقه، هذا له احكام اخرى في الفقه، انه ليس تركة لان صاحب التركة ما زال حيا. اذهب الى فقيه مش الى مواريث، روح لفقيه يشوف لك الاول هذا امر يجوز او لا يجوز الى اخره. هذه الاركان ثلاثه. طيب ايه الشروط؟ الشروط انا اوجز طبعا وانا بمشي بسرعه عشان عايزين نختصر علشان ندخل في دروس جديده. ايه الشروط؟ الشروط متعلقه بالاركان. الشروط ايضا ثلاثه. التحقق من موت المورث، الشخص اللي هتقسم التركه بتاعته ده مات ولا ما زال حيا. طب نعرف ازاي انه مات؟ دي امور معروفه بسهوله جدا بالمشاهده. الناس راحوا شافوه مات في البيت، مات في مستشفى، مات في طريق الى مات بالمشاهده العامه. الثاني اقل ما يكون اشهاد اثنين عدول. بنقول اثنين ليه؟ ما هو ممكن يكون مات في دوله تانية، لان الانظمه الحديثه في التعامل بين الدول بتقر ان كل دوله لها في الاخرى المعتريه بها سفاره او قنصليه. فلو ان السفارات بتاعتنا في الخارج اي دوله كانت مات لها زيد او عمرو في دوله اخرى، ثم السفارة هناك في الدولة الأخرى الخاصة بدولتنا إحنا أرسلت لنا ما يفيد أنه قد تحققت السفارة بمعرفة السيد فلان وفلان من وفاة فلان، خلاص هذه شهادتك فينا، شهادة إيه؟ اثنين عدول. الطريقة الثالثة للتأكد من موته إلحاقه بالأموات حكمة. إلحاقه بالأموات حكمة بمعنى زيد أو عمرو غاب عن بيت أهله، عن بيت أسرته سنين وسنين ولم يظهر، زوجته اشتكت رفعت أمرها إلى المحاكم، القاضي يحكم بغيابه لمدة من الزمان. تختلف من المذاهب من مذهب إلى آخر، وكنا قد بينا ذلك وأسعناه. وليكن مثلا كما هو معمول في مصر مثلا على مذهب الشافعي في المسألة دي، بيقضي القاضي بعد 4 سنين من إبلاغ المرأة بغياب زوجها، بعد 4 سنين أو إبلاغ الأب بغياب ولدي أو العكس، بعد 4 سنين يقضي القاضي بإيه؟ بموته. يبقى نسميه ميت، بس ميت إيه؟ ميت حكما، الحق بالأموات حكما. طب ما ترتب عليه؟ مش بقى الآن، هنوصله فيما بعد إن شاء الله جبال. الرابع، الحق بالأموات تقديرا. يبقى عندنا موت حكمي وموت إيه؟ تقديري. تقديري يعني نسبي، يعني امرأة في معركة مع امرأة أخرى أو مع رجل أو مع أي حد في معركة، ضربت إحدى النساء الأخرى على بطنها بعصا، وهذه المرأة المضروبة كانت حاملا، في بطنها جنين، مات الجنين. إحنا ما نعرفش، بس قلنا الضربة يتموته. نعرف إمتى؟ لما بينزل ميت. لكن الضربة دي الآن في زماننا بسهولة نقدر نعرف، الأطباء ممكن يعرفوها. بيسموه الحق بالأموات تقديرا. يبقى عندنا الشهادة العامة، شهادة 2 عدول، الحق بالأموات حكما، الحق بالأموات تقديرا. كل دي الأربعة فين؟ في الأول، هو إيه؟ التحقق من موت المورث. الثاني، التحقق من حياة الوارث. الشخص الحارث هذا، أنا أريد أن أتحقق أنه مع الأحياء. وعلى فكرة الأمر ده مهم جدا. فأنت حضرتك ممكن تقول لي إيه؟ طب ما احنا عارفين. ما أنا فاهم أنك عارف. لا، أنا أؤكد لك أن الفقهاء لم يتركوا شيئا، علماؤنا لم يتركوا شيئا، إنما كتبوا لنا هذا وسطروه لي حتى لا تأتي عقول زمننا وزمن من بعدنا فتخترع أشياء تضيفها إلى دين الله وهي ليست من دين الله في شيء، ولا حتى تساوي أو توازي عقول العاقلين. لما أقول لحضرتك التحقق من حياة الوارث، ما ممكن واحد يجي لك يسألك يقول لك إيه شيخنا أنت أصل المواريث، مات وترك فلان والعدة 6 7، الستة والسبعة دول أحياء منهم 2، هو عايز يورث مين؟ 3 4 أموات. ليه؟ لأنه هو ابن واحد من الأموات دول عشان يورث. فالتحقق من حياة الوارث لازم أعرف الوارث ده حي أم لا، وخلي بالك بشرط التحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، ولو بلحظة. أؤكد هذا، بعض طلبة العلم يا شيخ لحظة، لحظة هي من اللحظة، من لحظ العين، لحظه بعيني ثانية فأقل. ليه؟ هذا دين ربي، افهم الكلام. أوعى تشغل أحيانا عقلك فيضلك. ربنا يقول في سورة النساء بآخرها يبين الله لكم أن تضلوا. الخروج عن القواعد الشرعية ولو قيد أنملة يضل صاحبه، فانتبه ولو لحظة. وسيأتي تفسير ذلك وبيانه إن شاء الله فيما بعد. الثالث من الشروط، العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجاته. طب خلاص، أنا لازم أعرف اللي مات ده، أنا فهمته وعرفته مات. طب الأحياء زيد وعمر وحواليه، طب هذا الأول إيه درجة القرابة اللي مات؟ هل هو ابن؟ هل هو أب؟ هل أخ؟ هل أخت؟ طب جميل. نمرة 2، هل هو إذا كان ابن، هل هو ابن مباشر، ابن صلبي، ولا ابن ابن، ولا ابن ابن ابن، ولا بنت ابن، ولا بنت بنت ابن، ولا بنت ابن ابن؟ اللي ما درسش مواريث واللي بالراحة يا شيخ بالراحة، ما تلخبطناش بالمصر. لا، أنا بتكلم الكلامي أقصد به طلبة العلم عموما، وأخص من راجعوا أو ذكروا معنا الدروس السابقة. انتبه جيدا، لازم تعرف درجة، هو درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، وبعدين 3، هو جاي منين؟ هو من جهة البنوة ابن جاي من تحت، ولا من جهة الأبوة جاي من فوق، ولا من جهة الأخوة جاي من جنب، ولا من جهة الأمة جاي من جنب التاني؟ لازم أعرف كل ده. الله، يبقى أنا داخل على موضوع كبير. أنت حقيقي داخل على قصة كبيرة اسمها إيه؟ اسمها علم المواريث. قالوا الناس جزءان، جزء في الحياة وجزء بعد الممات، والأموال صنفان، صنف في الحياة وصنف بعد الممات. ما في الحياة تملكه باختيار، أما ما بعد الممات فتملكه بالإجبار. أنا أكلم من يملكون المال جبرا لا اختيارا. مات أبوك بتملك جزء من ماله جبرا لا اختيارا. إذا لابد ندرس الدراسة كافية. إذا عندي أركان ثلاثة، عندي شروط ثلاثة، عندي أسباب ثلاثة، عندي أسباب ثلاثة. من هنا بدأ الرحبي في منظومته، من هنا بدأ الرحبي في منظومته، فقال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه صاحبه، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الرحبي بدأ من هنا، غيره بدأ قبل ذلك. احنا كنا ماشيين مع الرحبي رحمه الله، محمد بن علي رحمه الله. أسباب ميراث الورى ثلاثة، إيه السبب؟ الشيء اللي وصلني للمكان الفلاني، أنا رايح سفر مشوار طويل، ركبت سيارة، السيارة اسمها السبب، مشت على أقدامي اسمها السبب. أنا بأتغافل عن التعريفات لهذه الكلمات الأصولية لأن أنا ذكرتها فيما سبق. الأسباب نوعان، في أسباب متفق عليها وأسباب مختلف فيها في الإثم. الأسباب المتفق عليها هي التي ذكرها الرحبي فقال ثلاثة، طب المختلف فيها كثير، أشهرها واحد اللي هو اسم بيت المال. لكن خلينا الآن مع الثلاثة دول، نكاح ولاء النسب. طيب السبب الرابع لبيت المال ده مختلف فيه، يعني لم يقر به كلنا. مثلا في السبب الرابع ده المالكية يرونه سببا، المالكية يرونه سببا، يعني بيت المال يارث كالنسب بالضبط. طيب الأحناف والحنابلة لا يرونه سببا، إنما يرونه حافظا للمال، رئيس الدولة الخليفة الأمير غير السلطان بياخد مال من لا ورث له ويشيله عنده يحطه كده بالخزنة لما يظهر له صحاب، لما يظهر له صحاب هو حافظ الأمانة. الشافعية وهم توسطوا في ذلك، ولعل ما قاله الشافعية كان أقرب الأقوال، وهو قول للرحبي، لأن الرحبي صح المنظومة شافعي، وأنا أمضي بهذا الكلام في الغالب على ما يقول الرحبي أنه شافعي رحمه الله. يقول الشافعية يرون بيت المال سببا إن انتظم، إن انتظم يعني إن انتظم، يعني كانت الأموال اللي تدخل بيت المال تدخل من طرق شرعية وتصرف في مصارف شرعية، وإلا لا يكون منتظما. إذا في زمان نحن في الغالب بيوت المال في دول كثيرة لا تعرفها، ما تعرفش مش موجود عندها، وحتى بعض دول موجود عندها الأمر يحتاج إلى مراجعة من أهل العلم وأهل التخصص. وكما يقول صبت المرديني رحمه الله الذي علق تعليقا رائعا على منظومة الرحبية، فقال وإخاله لا ينتظم، وإخاله لا ينتظم حتى ينزل ابن مريم عليها السلام في آخر الزمان فيقيم العدل بين الخلق. هذا كلام يقوله صاحبه، ولعله يكون قريبا من الصواب إن شاء الله جل وعلا. هذا السبب مختلف فيه كما ذكرت لك. طب ايه المتفق عليه؟ ثلاثة، نكاح ولا نسب. ايه النكاح؟ الجواز. الجواز احنا مصريين بنقول جواز بس هو طبعا بس ايه زواج، حتى ان المرأة قبل ان يتزوج يكون فردا، فاذا تزوج صار زوجا، وامرأة ايضا تصير زوجا، زوجا لن تزوج، انضمت اليه امرأة اخرى، فالزواج هو الضم، النكاح هو ايه الضم لغة، فنجحت الأشجار وينضم بعضها إلى بعض، فإذا وقع زواج يلحق ويترتب عليه أثر شرعي مهم جدا وهو تحقق الإرث. سريعا، فلان عقد زواجه على فلان ولم يدخل بها ولم يختري بها، ما ترثه؟ ترثه، لأن الله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما قالش المدخول بها غير المدخول، قال ولهن الربع، ما قالش إلى آخر، لم يشترط هذا الشرط. إذا مجرد العقد يلزم إيه؟ الأثر المترتب عليه وهو الإرث. طيب إيه أي عقد زواج؟ ما احنا عندنا ثلاثة، في عقد زواج صحيح، في عقد زواج فاسد، في عقد زواج باطل. طبعا ده يسأل في الفقهاء، كلامي كله على عقد الزواج إيه؟ الصحيح، عقد الزوجية الصحيح الذي اكتملت أركانه وشروطه وأسبابه وانتفت موانعه، ده عقد زوجة الصيداء هو الذي يترتب عليه الأثر الذي نتكلم عنه هو الإرث، ويكون إرث من الطرفين، يعني يرث الرجل المرأة وترث المرأة الرجل الذي هو زوجه. اختلت بقى الشروط، ده زوج فاسد، ما اختل احد اركان الزواج باطل. طيب ايه اللي يترتب على النكاح؟ يرث. طيب ولو كتب عليها عقد زواج ثم طلقها هل ترث منه ورث منها؟ نقول الطلاق ايضا انواع، في طلاق رجعي وطلاق بائن. اذا كان الطلاق رجعيا فالطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العده. طب اذا كان الطلاق بائن يمنع التوارث الا كما هو مذكور عند العلم ما يسمى بطلاق الفرار وقد ذكرناه سلفا. ده اللي هو النكاح. نقول نكاح ولاء نسب. ايه الولاء؟ سياتي له باب معنى مستقل وانا لم اذكره فيما سبق لانه باب متقدم ولندرته في زمننا او لقلته او يكاد يكون انعدامه العلماء ده في زمننا يؤجلوه فاحنا اجلناه فلن اعلق عليه الان. انتقل للثالثه اللي هي الولاء. الثالثه اللي هي النسب. نكاح ولاء نسب. ايه النسب؟ اود ان اضيف معلومه سريعه وهي النسب في زمننا عند كثير من الناس ان زيدا تزوج اخت عمرو يقول عمرو ده بقى نسيبي. احنا عايزين نفرق بين النسب وبين المصهره. ربنا جل وعلا قال وجعل منه نسبا وصهرا. المصهره خلاف النسب. نسب يعني انا اسمي علاء نسب يقول انتسبي علاء اقول علاء الدين ابن فلان ابن فلان ابن هكذا ده نسبي من انتسب اليه. اما المصهره انا تزوجت اخت فلانا او تزوج اختي او بنتي او هكذا. عمود النسب هذا اللي سيادتك منه او حضرتك تنتسب اليه اي واحد فينا عمود النسب بتاعه ثلاث اجزاء. كم جزء؟ ثلاث. اصول فروع حواشي. اصول فروع حواشي. هندخل على السبوره لحظه كده علشان بس حضرتك ايه تاخدوا بالكم معانا برسمها رسم مجازه سريعه مش هطول فيها برضه او يزهق جدا باختصار. اقول اصول فروع حواشي يعني ايه؟ عندي هنا زيد مات دايره اهو هقول مين ميت اللي مات هذا اللي فوق دول اسمهم ايه؟ اصول. طب اللي تحته تولدوا عنه اسمهم ايه؟ فروع. طب عن يمينه وعن شماله اسمهم ايه؟ حواشي. طب انا بقول لاخواننا بالذات المصريين دي اصول فروع حواشي. طب انا قاعد كده اقول ايه؟ انا عايز اقول بعض المصريين ساعات خاوين طرافه بيقولوا اصول فروع حواوشي. مش الحواوشي عندنا المصريين فيها مزاح شويه. لا هو حواشي من الحاشيه يعني على جانب كده زي ما حط ذاك الكتاب يقولوا ايه؟ حاشيه فلان، فلان عمل الحاشيه اللي حوالين الكتاب دي. اصول الاباء وابائهم وان علوا. احفظ مني. مين الاصول؟ الاباء وابائهم وان علم. واحد يقول ايه طب والام؟ هل الام وامهاتهم؟ لا انا اقول الاباء وانا اتكلم وريث. مين اللي هيرث؟ ابي. ارث من ابي ومن والد ابي اللي هو جدي وهكذا. طب وامي؟ امي اصل بالنسبه لي ارث منها وترثني ولكن ابو امي هو اصل لي في العرف اللغوي العام. ولكن هل يرثني وارثه؟ هذه مساله بعيده لسنا بصددها الان. يبقى الاباء وابوهم وان علوا. طب الفروع؟ الابناء واباء وابنائهم وان نزلوا. انت معايا كويس جدا جدا. شوف كده بمحض الذكوره ده اللي بنسميه فرع الوارث. ايه الفرع الوارث؟ اهو الفرع الوارث. مين الفرع الوارث؟ اعيد مره اخرى. الابناء وابنائهم وان نزلوا بمحض الذكوره. يعني ايه بمحض الذكوره؟ خليك معايا لحظه كويسه جدا عشان الكلام ده بيبنى عليه اللي جاي كله ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني ايه بمحض الذكوره؟ والكلام ده لو حضراتكم رجعتوا ما تم بيانه سابقا هتلاقوه موجود عندنا. بمحض الذكوره فلان مات ترك ابن بنت يبقى دول فروع. طيب الابن هذا مات ترك ابن بنت. البنت هذه ماذا تركت؟ ابن بنت. ابن بنت. ابن بنت. ابن بنت. هذه ابن بنت. وهكذا. ايه بمحض الذكورة؟ شوف بس معايا كده حضرتك، فلان اللي مات هذا اللي هو مين ميت ده، ده ابن مباشر محض الذكورة ولا لا؟ يبقى يرث. طب بنت اللي مات ثالث، تمام. طب ابن اللي مات يرث، اسمه محض الذكورة. طب بنت ابن الميت ثالث، انها بمحض الذكورة. يعني ايه بمحض الذكورة؟ يعني ما فيش انثى في النص. طيب ابن بنت اللي مات، خلي بالك، ابن بنت الميت الاول، بين هذا وبين هذا انثى، صح؟ يبقى هذا لا يرث. اذا كان ابن البنت لا يرث، يبقى تلقائي بنت بنت اللي مات لا ترث. طب انزل مع ده، ابن 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 اللي ميت بمحض الذكورة يرث. طب بنت ابن ابن اللي مات بمحض الذكورة ترث. طب ابن بنت ابن اللي ميت، لا، في واحدة في النص، في امرأة في النص، لا يرث. طب بنت بنت ابن اللي ميت لا ترث. ليه؟ في واحدة في النص. يبقى بالتلقائي هذا لا يرث، هذا لا يرث، هذا لا يرث، هذا لا يرث. يبقى انا استفدت بمحض الذكورة، فهمتها. ايه بمحض الذكورة؟ الا يوجد انثى بين ذكرين، انثى بين ذكرين لا يوجد، لكن طالما في اخر انثى ما عنديش مانع. يعني بالعبارة السوقية الدارجة، بنيجي تحت اول بنت ونروح قطعين، بنت اهي قطعنا تحتها، طب ودي قطعنا تحتها، طب ودي نزل بنت اهي ورثها تحتها، اقطع مع اول بنت اتقابلك، بتروح عامل ايه؟ من تحتها وبتشيل، خلاص تشتغلش. الى هنا انقطع. طب واللي بمحض الذكورة ابن 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 ذكر وهكذا مستمر انا معاه. يبقى اذا عندي بكلام موزي عشان ما نطولش حضرتك، برضو عندي اباء ابناء حواشي. طيب دول هم اللي هنشتغل معاهم، اللي هم الملعب بتاعنا اللي هنبدا نقسم فيه، من هذا من تلك وهكذا. طيب يبقى انا عندي اركان، اسباب، شروط، اسباب. الرابع الموانع، علشان الحاجه تكتمل. ايه اللي يمنع الارث؟ حتى لو ابنه موجود، بنته، اخوه، اخته، وارث اهو. انت قلت يا شيخ ده من الاصول، ده من الفروع، عمه يارث، من الفروع، من اصول الحواشي يارث. طب ممكن لا يرث؟ ممكن. ايه اللي يمنعه؟ ده فصل مهم جدا اسمه الموانع، موانع الارث. المانع هو حاجز بين الشيئين. لما انا احط علبه النضاره دي كده في نص ايديا كده، صارت هذه العلبه مانعه بين الكفين، مانع، حاجز بين الاثنين دول، وهكذا. فالمانع هو الحاجز. طيب ايه اللي يمنع الارث؟ ثلاث اشياء. كام؟ ثلاثه. الرحبي رحمه الله قال: ويمنع الشخص من الميراث واحده من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. كما قلنا عندنا أسباب الإرث ثلاثة، وبعضها مختلف فيه، ذكرنا واحد. أيضا هنا في موانع إرث، هذه موانع المتفق عليها ثلاثة، في غيرها ولكن لسنا بصدده الآن. إيه الثلاثة؟ رق، رق وقتل واختلاف دين. الرق أن يكون رقيق، أن يكون عبدا مملوكا. العبد المملوك إرثه بيكون من طرف واحد، يعني يرث منه سيده، لكن هو لا يرث من سيده، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والعبيد أشكال وأنواع، إذا أمد الله في عمرنا فرصلنا إلى باب الولاء، ذكرنا ذلك عادة على ما قد مضى. الثاني القتل. القتل الذي يمنع من الإرث هو كل قتل أوجب قصاصا، كل قتل أوجب قصاصا، أو أوجب دية، أو أوجب كفارة. يعني أنا عايز أقول لإخواننا باختصار، إذا كان في قضية إرث فيها قتيل، والقاتل ابن، أخ، عم، إلى آخره، في دية، في غير دية، غيره، أنا أنصح جميع إخوة طلبة العلم ألا يفتوا فيها، إنما يعملوا إيه؟ يحيلوها إلى المفتين أو إلى القضاء. وأخص القضاء لأنها قضية في قتل، زيد قاتل، عمرو قتيل، خديجة مقتولة، من الذي يفتي بهذا؟ القاضي. إلى أن يعطينا القاضي الحكم النهائي بناء علينا، نستطيع أن نقول لفضل المفتي أفتنا في هذه، جزاك الله خيرا. طيب هل كل قتل يمنع؟ لا، في بعض القتل لا يمنع، كقتل دفاعا عن النفس، كقتل الصائب مثلا، حاولت أمنعه بعدة أشكال لم أستطع إلا أن قتل، أو الدفاع عن العرض أو عن المال أو ما شابه ذلك. الثالث اختلاف الدين. اختلاف الدين يمنع، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن المسلمون جميعا شأن وغير المسلمين شأن آخر. المسلمون لا يرثون من هؤلاء وهؤلاء لا يرثون من الإسلام، اتفقنا. طيب انتهينا. طب غير المسلمين يعني مثلا النصارى هم ملل، مثلا عندنا في مصر عندنا أرثوذكس، عندنا كاثوليك، عندنا بروتستانت، عندنا أنجليكان مثلا في مصر، أربع أصناف. هل الأربعة هؤلاء يرث بعضهم من بعض؟ أقول اختلاف عند أهل العلم، اختلاف عند أهل العلم. مثلا عند الإمام أحمد والإمام مالك يقول يرث أهل الكفر بعضهم من بعض. ليه؟ يعني يقول أن يقول لا يرث بعض لأن الكفر بينهم شتى. وعند ثلاث ملل عند الإمام مالك، إذا اختلفت أديانهم فالتوارث. يعني الإمام مالك لا أحد يقول لا، الأرثوذكسي يرث مثيله والكاثوليكي يرث مثيله وهكذا، إن هم ملل شتى، والملل دي كل ملة دين لوحده، يبقى كل واحد يرث من صاحبه. عند أبي حنيفة والشافعية قالوا خلاف ذلك، قال يتوارث بعضهم من بعض. ليه؟ لأن الكفر ملة واحدة، ربنا يقول ماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا هذه مسألة خلافية، أقول دائما في المسألة الخلافية العظيمة كهذه الفتوى فيها لمن؟ للقضاء أو للحكام أو للعلماء، طالما أن فيه نظام قضائي هو اللي يقوم على هذا هو يتولى هذه المسألة. إذا عندي الآن أركان، عندي شروط، عندي أسباب، عندي موانع، اكتمل الأربعة دول، اكتملت الحقيقة، أبدأ أشتغل في المواريث. أول شغل في المواريث من آخر شيء كنا وصلناه إيه هو؟ معرفة الورثة، الدرجة، الجهة. عايز أعرف مين الورثة؟ يبقى أنا الأول سأضع لحضرتك قاعدة بأسماء الورثة. من الورثة؟ لازم تعرفه أنت في الجملة، مين هم؟ فلان 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 وهكذا. وبعدين هتحط الخريطة قدامك، المرئي على جنبي هنا نعمل له جرد وإحصاء وتجميع. أدي كل واحد كده على طول؟ لا، ربنا جل وعلا تفضل علينا بأن بين لنا الحظوظ والأنصب وحصرها في أناس لا غير، فليس لي أو لك أو لأحد أن يخرج عما بين ربنا جل وعلا. ونؤكد على هذا، ليس لي أو لك ولا لشيخ الإسلام أن يخرج عما بين ربنا جل وعلا. وأؤكد لي في زماننا بعض المراكز اللي بيسموها مراكز بحث علمي خرجت علينا بأقاويل لا تمت إلى دين الله بالصرف مطلقا، كمساواة الذكر بالأنثى في الميراث، ويقول إن هذا تمام العدل. معنا يعني لا أجيب، لكن فقط أقول هذا تمام الجهل بدين ربنا جل وعلا، هذه مخالفة صارخة لكتاب الله جل وعلا، وأنت تقول هذا تمام العدل، إذن هذا نقض لكلام ربك ومولاك. هذه قضية هتحتاج النظر في إسلامك، إسلامك فين؟ ربنا يقول ثم أنت تعقب. إذن أؤكد على إخواني أن ما فصله ربنا وبينه المولى جل وعلا ليس لنا أن نخرج عنه مطلقا ولو شعرا، وهذا من فضل الله علينا أن علم المواريث قد أوجز واختصر وبين جدا في ثلاث آيات واضحات لا مشكلات في سورة النساء. لكن على طالب العلم أن يجلس بين هذه الآيات المباركات مع شيخ مع عالم ويقرأها، لا أقول سطرا سطرا ولا آيات، إنما يقرأها حرفا حرفا، سيجد أن كل كتب المواريث كلها ككتاب الفارض اللي هو ألف بيت ونيف من الشعر ماذا الأحناف، هذا السفر الضخم كله مجموع فيه ثلاث آيات لو كتبناهم ما كملوا الصفحة، وهذا من إعجاز المولى جل وعلا لعباده. إذا من الورثة؟ الورثة صنفان، ورثة من الرجال، ورثة من الإناث. طيب في مسألة هنا سريعة، إيه هي؟ الوارثون من الرجال يعني من الذكور، والوارثون من الإناث يعني من النساء. في حد ثالث؟ في ثالث، الثالث ده هيجي لنا بس قدام. في صنف ثالث من الناس لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى، ويسمى عند العلماء خنثى. خنثى خنثى، ليس ذكرا ولا أنثى. نعمل مع إيه؟ أحيانا يجي لنا بعض المتفلسفين والمتعالمين يقول لي طب ادي الخنثى إيه؟ ويعمل كده ويغمز بيه كأنه ورطني أنا، وأنا كده مش عارف أجاوب أبدا يا حبيبي. أخي الحبيب، العلماء أفتوا في هذا من سنين وسنين، بل من عشرات، بل من مئات السنين. هذا أمر مستقر في ذمة علمائنا من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة، ومكتوب. بس حضرتك لا بتقرأ ولا بتذاكر ولا بتتعلم، بقيتي جزء كأنك جبت لنا قنبلة هتفجر علينا العلوم إن احنا حاجة نعرفها شوية قادمة جدا. أقول هذا الجزء الخاص بالخنازة سيأتي في محله إن شاء الله. أنا الآن فقط معي إيه؟ أنا مع الوارثين. الوارثون من الرجال، اسمع كويس بقى، الوارثون من الرجال 10، أدي معي، الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر للإيجاز والتنبيه، جزاك الله خيرا، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. عد لنا رحمه الله من الأصناف 10 أصناف، ولكن لما ناخدها على التفصيل نفصلها عليها كام، نجدها 15. بمعنى عندي ابن ابن ابن، عندي أب، عندي جد، عندي أخ شقيق. قال إيه؟ قال والأخ من أي الجهات كان، هو ذكر واحدا، هو على التفصيل كام؟ أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، هو أوجز 3 في من؟ في واحد. قال والأخ من أي الجهات كان، ثم قال إيه؟ وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فجمع 2 في واحد. من ابن الأخ المدلي؟ أي الذي يتصل بالميت من جهة الأب. أقول هو 2، الأخ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، لكن ابن الأخ الأم لا يدلي الميت بالأب. قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذبي، بل يعني يستفصل أفضل وأجمل، ودي براعة في التفصيل. والشعر ده شعر متفصل أخواننا، زي ملابس كده، ده مش شعر نشأ عن تجربة شعرية وغرام وقتال وشجاعة وكرم أبواب الشعر، ما لا، ده شعر العلماء بيقعد يفصل الشعر تفصيل. فيقول إيه؟ والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. من العم ومن ابن العم الذي يشارك الميت؟ يقول من أبيه، قيده من أبيه، يبقى عندي عم شقيق وعم لأب، وابن عم شقيق وابن عم لأب. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء، الزوج معروف، وإذا قلنا في المؤلف الزوج لا نعني إلا الرجل. بعض إخواننا من أرباب اللغة الفصحاء جزاهم الله خيرا، وهذا ما ذكره القرآن، المرأة تسمى أيضا زوج، تسمى زوج نعم، ولكن تعرف أهل المواريث على أن الرجل في الميراث اسمه زوج، والمرأة اسمها زوجة، واضح جدا، زوجة وزوج. قال والزوج والمعتق ذو الولاء، يعني له يد النعمة الاعتاق على العبد المعتق، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ما شاء الله، شعر محبوك رصين متقن موزون جدا جدا، وانت بتقرأه كده تستعذب، اللي بيحب اللغة العربية يجد لذة في قراءته، ويجد لذة في قراءته على طريقة العلماء وطلبة العلم. إذن هم 15 وريث من جنس الذكور. طيب والإناث؟ يقول رحمه الله والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. والوارثات من النساء 7، 7، السبعة دول اسم حبيبي ايه؟ والوارثات 7. قال قاطعا لم يعط أنثى غيرهن الشرع، الشرع لم يعط أنثى غيرهن السبع، ولكن هن 7 على إجمال كما قال هناك في الذكور، 10 على الإجمال، على التفصيل 15. هنا أيضا النساء 7 على الإجمال و10 على التفصيل. قال بنت، عد ما بنت، وبنت ابن، وأم مشفقة، وزوجة، وجدة، ومعتق، هذه كام؟ 6. قال والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. أنا عندي كم أخت؟ وعندي كم جدة؟ عندي جدة ترث من قبل الأم وجدة ترث من قبل الأب. أم الأم وارثة وأم الأب وارثة. عندي واحدة زيادة. وعندي الأخوات أخت شقيقة، أخت الأب أخت الأم. عندي اثنين زيادة، اثنين وواحد ثلاثة، أحط الثلاثة على سبعة، الإجمالي يديني كام؟ عشرة. إذن اختصارا الوارثون من الرجال على الإجمال عشرة، على التفصيل خمسة عشر. الوارثات والنساء على الإجمال سبعة، على التفصيل كام؟ عشرة. إذن عندي كم وريث الآن؟ طب إجمال سبعة وعشرة سبعة عشر، طب على التفصيل خمسة وعشرين. حضرتك هتبدأ تشتغل معايا في مين؟ في الخمسة وعشرين وريث. هم دول اللي هيشتغلوا معانا طول دروس المواريث كلها مهما امتدت مهما قصرت. هم الخمسة وعشرين دول اللي هنشتغل معاهم. طب أنا علشان اشتغل أنا عرفتهم. طب هو من أي جهة؟ إيه درجة القرابة؟ كان يستحقون؟ هو ده الشغل اللي جاي معانا. يبقى لازم أقول إيه؟ طيب الابن ياخد كام؟ البنت تاخد كام؟ وتاخده ليه؟ وعشان إيه؟ هنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا، وأسأل الله المعونة لي ولكم، وأن نمضي في الدرس القادم نكمل إتمام المراجعة. ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى؟ هنعرف إنهم ستة وهنفهمهم. طيب عندي نصف وعندي ربع وعندي قلت لي. طب مين أصحاب النصف؟ مين أصحاب الربع؟ طيب جميل، البنت هتاخد نصف بشروط إيه؟ أول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. طب الابن ياخد ده بالتعصيب، هيجي في تعصيب. طيب العم ياخد بالتعصيب. طب الأخت تاخد كام؟ تاخد النصف. ليه؟ بشروط واحد اثنين. طب لو بقى أختين ثلاثة أربعة هياخدوا التلتين. ليه؟ هو ده الشغل يا أخوانا بتاع المواريث. حضرتك لابد انك تراجع ما قد مضى معنا تماما، وتتذكر ما كتبنا هذا، وتحفظ متن الرحبية. تحفظ متن الرحبية. ان كنت تحفظ غيره جزاك الله خير، درسنا قبل الجانب بعض القنوات القناة البرهانية لا بأس، لكن أنا أمضي على الرحبية. تحفظ تراجع تذاكر معنا حتى إذا قضينا في الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا من الفروض المقدرة وما هي ومن المستحقون لها، انتهينا منها، ننطلق إن شاء الله في ما بعد ذلك، وهو ما كنا قد توقفنا عنه قبل هذا البدء المبارك. أنا أؤكد لك أخي الحبيب بنتي الكريمة أن طلبة علم المواريث في هذا الزمن على ثغر من ثغور الإسلام، أؤكد على ثغر من ثغور الإسلام، على ثغر من ثغور الإسلام. احفظوا هذا العلم، جودوه، راجعوه، ذاكروه، سائلوا علماءكم، لا تبخلوا على أنفسكم مسألة أهل العلم والمراجعة والمذاكرة والحفظ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمشرع في دنيانا بيّن لنا أن أول العلوم فقد في الأرض هو هذا العلم، حتى أن الرحبية قال حتى لا يكاد يوجد. في زمننا هذا ينطبق الحديث على نواحي كثيرة من نواحي المسلمين، كما في الأثر يعني صلى الله عليه وسلم حتى يختلف الرجلان في الفريضة. فريضة يعني المنصوص عليها، النصف الربع السدس الثمن، يختلف الرجلان. وقال الرجلان ولم يقل المرأتان. ليه؟ لأن الرجال أكثر اطلاعا من المساجد العلماء، فإذا جاهل الرجال فما بالك بالنساء. يقول حتى يختلف الرجلان في الفريضة، أمر معلوم مشهور جدا، يختلف الرجلان فيه، فلا يجدان، وهذا أسوأ حالا، فلا يجدان من يقضي بينهما، لا يوجد علماء ولا يوجد طلبة. أخي الحبيب أخت الحبيبة، ابني طالب العلم، بنتي طالبة العلم، أنتم مسؤولون أمام الله عن المدافعة والمجاهدة عن هذا العلم، وانشروه واجتهدوا فيه، لعل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في ديننا وإياكم. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لنشر هذا العلم في كل البقاع وفي كل السقاع. أختم كلامي أني كنت في لحظة في زيارة لأحد الدول العربية، دول عربية يعني يفترض في الوصف أنها إسلامية، كما أني في مصر كده، ده البلد أهلها مسلمين. والله وجدت جهلا، كنت أعتقد أن في مصر في جهل كثير بهذا العلم، فلما ذهبت إلى هذه البلد وجدت، لم أجد جهلا ولكن وجدت محوا لهذا العلم، محوا لهذا العلم. إن لم يقم طلبة العلم بنشر هذا العلم فمن يقوم به؟ من يقوم عليه؟ أنتم لها طلبة العلم وأنتم أهلها في هذا الزمان. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى موعد قابل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سربنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.